التاسعة صباحا حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الإف إم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أهلا بكم مستمعي الكرام إلى هذه الساعة من بث برامجنا من إذاعة العراق الحر، والتي سوف نستمع في ختامها إلى حلقة من برنامج حقوق الإنسان للزميل ديار بامرني، إضافة إلى عدد من التقارير. أما الآن فمع الزميلة سميرة علي مندي والملف الإخباري العراقي لهذا اليوم.
طابت أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى ملف العراق الذي يحمل العناوين التالية. في اليوم العالمي للمفقودين، ما زال العراق يبحث عن عشرات آلاف المفقودين من أبنائه ودعوات للاهتمام بذويهم. وزارة النفط العراقية تدعو الشركات لدخول العراق من الباب وليس الشباك، وحكومة الإقليم تدافع عن سياستها النفطية.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
مصير عشرات آلاف الأشخاص لا يزال مجهولا في العراق بعد الحرب العراقية الإيرانية التي استمرت 8 سنوات، وحرب الخليج 1990 و1991، والنزاع المسلح في العراق بعد أحداث 2003، بحسب ما أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر. المنظمة وفي بيان أصدرته بمناسبة اليوم العالمي للمفقودين الذي يصادف 30 آب، أكدت أن الناس في منطقة الخليج ما زالوا يعيشون آثار الحروب بعد سنوات أو حتى عقود من سكوت ذوي الرصاص، وما زال آلاف الأشخاص يأملون في تلقي أخبار عن أقاربهم الذين فقدوا. وطالبت حكومات المنطقة ببذل الجهود لتأمين معلومات حول مصير الأشخاص المفقودين. المتحدثة باسم مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العراق مكتب عمان ليالي حورانية أكدت أن مصير عشرات آلاف الجنود الذين شاركوا في الحرب العراقية الإيرانية وحرب الخليج عام 1990 ما زال مجهولا.
حسب المصادر الحكومية الإيرانية العراقية والكويتية إجمالا نتحدث عن عشرات آلاف من الأشخاص المفقودين. التعاون ملموس موجود، والمتابعة مع اللجنة الدولية دائمة ومستمرة. طبعا يعتمد التعاون على نقطتين مهمتين جدا، أولا تبادل المعلومات، وهذا الشيء موجود في إطار طبعا محادثات معات دورية ودائمة ومستمرة. ثانيا يعتمد التعاون على الطب الشرعي، وهذا عبارة عن علم دقيق جدا لإدارة الرفات ومعرفة هوية تلك الأشخاص المفقودة والإعادة إلى وطنها.
ليال أوضحت أن ملفات المفقودين في الحرب الإيرانية العراقية وحرب الخليج ما زالت تعالج في إطار مذكرة التفاهم التي وقعت بين العراق والدول المعنية.
تعالج حالات المفقودين لأسباب متصلة بالحرب الإيرانية العراقية في 1980 و1988 في إطار مذكرة التفاهم التي وقعت عليها إيران العراق واللجنة الدولية عام 2008. وتدرس اللجنة الثلاثية المؤلفة من العراق والكويت ودول التحالف في ذلك الوقت، الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية، التي انشئت عام 1991، واللجنة الفنية الفرعية المتفرعة عنها التي انشئت عام 1994. ملفات المفقودين لأسباب تتعلق بحرب الخليج عام 1990 و1991، وقدمت إلى الآن المعلومات عن مصير أكثر من 300 شخص.
وزارة حقوق الإنسان العراقية أكدت على لسان المتحدث باسمها كامل أمين أنها مسؤولة عن ملفات المفقودين في العراق، والعمل مستمر مع الدول المعنية لمعرفة مصير مئات آلاف المفقودين داخل العراق وخارجه.
ثلاث انواع المفقودين. هذه الوزاره هي تعمل عليها بشكل مستمر. ملف المغيبين من قبل النظام السابق واللي ارقامه طبعا كبيره جدا، يعني تصل الى عدد من الالوف، يعني قد تصل الى بحدود مليون، يعني ما يحضرني رقم بالضبط. هذا الملف يعني ليس بسهل، ملف معقد. يعني في نفس الوقت ابتدت الوزاره في خطه، ابتدت في محافظه واسط والان ايضا في محافظه بابل لجمع معلومات عن المفقودين قبل سنه 2003، يعني المفقودين من قبل النظام السابق. وراح نبتدي ايضا تظل توريد معامل الدي ان اي حتى نبتدي نجمع معلومات من ذوي المفقود ونقاطعها معلومات الدي ان اي اللي يقوم بها، طبعا هذه تقوم بها وزاره الصحه الممثله بمعهد الطب العدلي.
ويضيف كامل امين،
وزاره حقوق الانسان استطاعت يعني فيما يخص الحرب العراقيه الايرانيه ان تحول الملف من ملف سياسي الى ملف انساني، طبعا بمساعده الصليب الاحمر الدولي اللي هو الطرف الوسيط بيننا وبين الجانب الايراني، ومستمر عمليه تبادل الوفات بين الجانبين، تبادل المعلومات. فخلال عمل الوزاره استطاعت الوزاره ان تتعرف على عدد مصير الأسرة اللي كانوا مسجلين او غير معلومين، يعني المفقودين، استطاعت ان تحل كثير من هذه الملفات بالتعاون طبعا مع الجانب الايراني، خاصه هناك عمليات مسح في ارض المعركه اللي كانت بين الجانب العراقي والايراني.
وفيما يتعلق بملف المفقودين الكويتيين والعراقيين في حرب الخليج عام 1990، أكد المتحدث باسم وزارة حقوق الإنسان كامل أمين العثور على رفات أكثر من 250 كويتي ورفات أكثر من 55 عراقي في الكويت.
ملف المفقودين في الحرب العراقية الثانية مع دولة الكويت، عندنا ملف يعني ملف الجانب الكويتي المعروف هو قضية الأسرى المفقودين اللي هم بحدود 630، لحد الآن أكثر من 250 وفاة تم التعرف عليها واستلموها الجانب الكويتي. في نفس الوقت لدى العراق أيضا ملف المفقودين يتجاوزون بحدود 2500 مفقود، أيضا ننتظر التعاون من قبل الجانب الكويتي، وأيضا هناك تعاون في هذا المجال خاصة قبل يعني أشهر تم الاستدلال على وجود بحدود أكثر من 55 وفاة في وقت قوات اللي دخلت الكويت، يعني كانت دافنتهم، لقينا عنهم معلومات نشرناها بالصحف وننتظر ذويهم أنه يراجعون، وقسم غير معلومي الهوية. أيضا في الأراضي السعودية تم التعرف على عدد من الوفاة، خاصة المعلومات اللي تم تبادلها مع الجانب السعودي أو الجانب الكويتي ومساعدة دول التحالف في حينها.
أما ملف المفقودين في العراق منذ أحداث عام 2003 فهو ملف كبير ومعقد، كما يقول المتحدث الرسمي باسم وزارة حقوق الإنسان كامل أمين.
ملف المفقودين في الحرب الخليج الثالثة هو يعتبر مستمر لملف المفقودين بعد 2003، ونعرف احنا أنه كثير الآن من المغيبين ومن المفقودين خاصة بعد أحداث الطائفية اللي جرت، وزارة تستقبل طلبات من المواطنين، وبالتالي يتم البحث عن المفقود في الطب العدلي أو في السجون المعتقلات اللي كانت تديرها القوات المتعددة أو الأمريكية وأيضا الحكومة العراقية. للأسف يعني حالات محدودة جدا من المفقودين المسجلين تم العثور عليهم، لكن بعد استتباب الوضع الأمني وبرزت عندنا مقابر ضحايا العمليات الإرهابية، وتم فتح عدد من هذه المقابر خاصة بعد 2006، مثلا تم العثور على فريق التيكواندو اللي بوقتها كان يعني تبين أنه مقتولين ومدفونين، أيضا في المحمودية في العثور في ديالة في كثير من المناطق. هذه مناطق العمليات وما يسمى المثلث فيها الكثير من هذه المقابر، يعني للأسف ملف كبير جدا ومعقد.
ويرى الناشط في مجال حقوق الإنسان حسن شعبان أن على الحكومة العراقية أن تعمل على معالجة هذه الملفات المعقدة بمساعدة الجهات الدولية لمعرفة مصير المفقودين ودعم ذويهم.
الحكومة العراقية والدولة العراقية مطالبة بالتحري والكشف عن هؤلاء، إن كانوا أحياء فيطلق سراحهم، وإن كانوا في أعداد الموتى فضروري العثور على جثامينهم وتسليمها، لأن أوائلهم ليس لهم ذنب بما حصل لهم. أيضا الحكومة العراقية مطالبة بتقديم باعتبارهم في الوقت الحاضر شهداء لغرض الحصول على المعونات التي نص عليها قانون الشهداء أسوة، ولحين الكشف عن حقيقة تواجدهم.
وزارة النفط العراقية تدعو الشركات لدخول العراق من الباب وليس الشباك، وحكومة الإقليم تدافع عن سياستها النفطية. المزيد من التفاصيل في ملف العراق الإخباري بعد هذا الفاصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
ملف النفط لا زال من أبرز الملفات العالقة بين بغداد وأربيل، لكنه يعود إلى الأضواء كلما أعلنت حكومة إقليم كردستان عن توقيع عقد أو اتفاقية مع شركة أجنبية تراها هي حق مشروع كفله الدستور العراقي لها، بينما تصر الحكومة المركزية على أنها عقود غير قانونية وشرعية، فيزداد الملف تعقيداً. وزارة النفط العراقية وفي بيان رسمي أصدرته الأحد ردا على إعلان شركة RWE الألمانية توقيع عقد مع حكومة إقليم كردستان العراق من أجل ضخ إمدادات غاز مستقبلا إلى مشروع خط أنابيب نابوكو. أكدت وزارة النفط العراقية أن أي عقود أو اتفاقيات توقع خارج الأطر القانونية الرسمية المعتمدة والمتمثلة بشركة التسويق سومو تعتبر باطلة وغير قانونية، وهذا ما شدد عليه عاصم جهاد المتحدث باسم وزارة النفط في مقابلة خاصة بإذاعة العراق الحر.
إن أي اتفاقية يعني تبرم دون علم الحكومة الاتحادية أو وزارة النفط بالتأكيد هذا غير قانوني، وستكون هناك عقوبات على الشركات. سوف يتم وضع أي شركة ستتعامل بهذه الطريقة في القائمة السوداء، ولا يتم التعامل معها من قبل الحكومة الاتحادية أو وزارة النفط. علينا أن ندخل من الباب وتوقيع اتفاقية أو عقود يعني مع الحكومة الاتحادية ووزارة النفط وعدم الدخول من الشباك.
حكومة إقليم كردستان ردت من جهتها على بيان وزارة النفط العراقية، حيث أكد مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة الإقليم فلاح مصطفى التزام الإقليم بالدستور العراقي الذي ينص على أن النفط والغاز ملك للعراقيين في كافة المحافظات والأقاليم، معربا عن أسفه لموقف وزارة النفط العراقية والذي برأيه يضر بالشعب العراقي.
مع الأسف الشديد فشلت وزارة النفط العراقية في انتهاج سياسة نفطية واضحة لخدمة الشعب العراقي. أين هي بتطوير القطاع النفطي؟ أين هي من توظيف هذه الثروات لتقديم الكهرباء للشعب العراقي؟ نحن بهذه السياسة وبهذا التوجه وفرنا الكهرباء والمشتقات النفطية لشعبنا في الإقليم، وهذا الذي نريده أن تكون هناك سياسة نفطية جيدة وصالحة لكل العراق. مع الأسف الشديد بدلا من أن يعاونونا، بدلا من أن يشجعونا على مثل هذه الخطوات، مرة أخرى يبادرون إلى وقف عجلة التقدم في الإقليم.
المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد أوضح أن اللجان المشتركة التي شكلت بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم فشلت في حل الخلافات المتعلقة بالنفط بسبب اختلاف وجهات النظر بين وزارتي النفط العراقية والثروات الطبيعية في إقليم كردستان.
كان هناك يعني عدد من الحوارات، يعني كان هناك زيارة لوفد من وزارة النفط زار الإقليم واتفق على بعض المواضيع، لكن للأسف يعني لم يتم إنضاج هذه الحوارات. كان هناك اختلاف في وجهات النظر بين وزارة النفط في الحكومة الاتحادية وبين وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم، وبالتالي نسمع من وسائل الإعلام بأن هناك اتفاقات لشركات أو شركات عالمية أو شركات أجنبية تصرح بأنها توصلت إلى اتفاق أو عقود مع وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم. يجب أن نتعامل كعراق جدار من قبل الحكومة الاتحادية المنتخبة، يجب أن نعمل على إبقاء على هيبة الدولة العراقية.
من جهته يعزو فلاح مصطفى مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان بقاء ملف النفط عالقا إلى غياب الإرادة السياسية القوية.
لو كانت هناك إرادة سياسية قوية لحل المشكلة لكانت حلت قبل فترة طويلة. مع الأسف الشديد لم نتلمس أي نوع من الدعم لهذا القطاع، ولو أننا أثبتنا ومن خلال الخطوات العملية بنجاح سياستنا في هذا المجال. طبعا نحمل الحكومة الاتحادية وبالأخص وزارة النفط والغاز بسبب فقدان سياسة نفطية واضحة للعراق ككل، وبسبب فقدان الخدمات الضرورية للشعب العراقي، وبسبب عدم تطور هذا القطاع.
محمود عثمان القيادي في التحالف الكردستاني يرى بأن ملف النفط بين بغداد وأربيل سيبقى يخلق الأزمات ولأسباب عدة.
هاي الأزمات مستمرة لأسباب. السبب الأول عدم وجود قانون للنفط والغاز، ولذلك توجد اجتهادات الحكومة الاتحادية تعمل شيء، حكومة الإقليم تعمل شيء، ماكو قانون موحد للنفط والغاز، طبعا هذا نقص مهم. الدستور ايضا فيها كل واحد يفسره بشكل من الاشكال طبعا، ولو هي واضحه بعض الشيء. بعدين تفاهم بين حكومه اقليم كردستان ووزاره النفط في الاتحاد وبين الشخصين، يعني ايضا ماكو تفاهم. كلها خالق الأزمات، كل يوم طالع لنا أزمة، يوم نفط، يوم تهريب، يوم غاز، وخلافات موجودة ومستمرة.
وكانت شركة RWE الألمانية لخدمات الطاقة والغاز أعلنت مؤخرا أنها وقعت اتفاقية مع حكومة إقليم كردستان العراق تتضمن مساعدتها على تطوير وتصميم البنية التحتية الخاصة بنقل وتصدير الغاز، إلى جانب البحث في طرق تصدير الغاز من الإقليم إلى تركيا وأوروبا عبر أنبوب نابوكو. وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، شكرا لحسن إصغائكم ونلتقيكم دائما على خير.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
المستمع أبو وسام شمل يقول في رسالته: أهدي تحياتي وتقديري إلى الشاعرة والكاتبة رشيدة العقيلي من البصرة، ويتمنى أن نسمع صوتها عبر أثير إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة لأحلى كادر، أطلب من المذيع المحترم فالح الدراجي قراءة الشعر بصورة بطيئة في برنامج مواويل شعر، وأكون شاكرة لكم مع تحياتي للكادر.
المستمع ثامر الشنداح التكريتي يقول في رسالته: السلام عليكم يا أحلى إذاعة، لكم أجمل التحيات المعطرة بالورود، لأنكم تنقلون ما يجري في العراق من مآسي يعيشها الشعب في هذا الحر، لا كهرباء ولا ماء، فالحياة تصعب أكثر رغم أنهم بلد الخير. تمنياتي لكم بالتوفيق والإبداع.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
أعزائي المستمعين، قبل أن نواصل تقديم تقاريرنا إليكم هذا الفاصل الغنائي.
حبيبي اليوم شو مهموم، وعينك ما يجيها النوم. حبيبي اليوم 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 شو مهموم، وعينك ما يجيها النوم. والقلب يا عمري بكل زعلة، لو أدري ودي أضمه في صدرينا وانسى اللي جرى. والقلب يا عمري منه الانزعلة، لو أدري ودي أضمه في صدرينا وانسى اللي جرى. كفاية الظل على هالحال. والقلب يا عمري منه الانزعلة، لو أدري ودي أضمه في صدرينا وانسى اللي جرى. والقلب يا عمري منه الانزعلة، لو أدري ودي أضمه في صدرينا وانسى اللي جرى. اللي ودي أضمه في صدرنا وانسى اللي جرى والغلبة يا عمري من الانزعلة لو أدري ودي أضمه في صدرنا وانسى اللي جرى
سيداتي سادتي من المقرر أن يلقي الرئيس الأمريكي باراك أوباما غدا الثلاثاء خطابا بمناسبة انتهاء المهام القتالية لبلده في العراق بناء على عهد قطعه على نفسه أثناء الحملة الانتخابية التي فاز فيها. الزميلة ليلى أحمد استطلعت آراء بعض المختصين والمواطنين العراقيين بشأن إيفاء الرئيس الأمريكي بتعهداته ووافتنا بهذا التقرير.
يرى العراقيون إن الرئيس الأمريكي أوباما قد أوفى بتعهداته ووعوده أمام الشعب الأمريكي بالانسحاب من العراق وبدأ ينفذ ما وعد به وسحب معظم قواته ولم يبق سوى 50,000 جندي لأغراض التدريب والإسناد. ويرى مواطنون إن أوباما لم يلتزم مع العراقيين فترك الجماعات المسلحة تصول وتجول في العراق واعتبروا الديمقراطية هي الشيء الوحيد الذي جاء بها الأمريكان.
هو ترك العراق بطرق الديمقراطية، لا أمل لا استقرار لا خدمات، كل شيء ماكو، يعني بس بالاسم إنه إحنا طبقنا الديمقراطية بس فعليا ماكو أي شيء. ولو يعني هو بقائهم يعني ما دي يستفاد منه فعليا، بس يمكن لو كان يكون بعد فترة أطول ممكن كان يصير أحسن الأمور.
هو وعد بالنسبة للشعب مالته بأنه أنا راح انسحب بنفس التاريخ ونفس الموعد، ففعلا هو انسحب لكن خلى العراق بوضع تعبان، وضع سياسي تعبان ووضع غير جيد. كان المفروض أنه لازم يوفي ويا الشعب العراقي مثل ما وفى مع الشعب الأمريكي، فهو ما التزم ويا الشعب العراقي.
ويرى المواطن شاكر فالح أن القوات الأمريكية لديها قصور كبير في مجال الملف الأمني، حيث ما زالت الساحة العراقية تشهد نشاطا ملحوظا لعناصر القاعدة والجماعات المسلحة الأخرى.
أعتقد القوات الأمريكية مقصرة في واجبات كثيرة ومنها عدم استخدام الملف الأمني بصورة صحيحة. هم أنهوا مهمتهم القتالية في العراق ولكن بقيت للقاعدة وفلول القاعدة والإرهاب عامل وفاعل فعلته في العراق. المفروض القوات يعني يهبون القوات العراقية ويكملون استعدادها إلى مواجهة حتى إرهاب عالمي حتى يتم سحبهم من العراق.
إذا كان المفروض أن يبقون أكثر؟
يعني من كيف يبقون أكثر، بس كان المفروض بهم يعدون القوات العراقية ويأهلوها تأهيل كامل حتى ينسحبون.
ويرى المحلل العسكري توفيق الياسري أن الرئيس الأمريكي أوباما قدم وعودا لشعبه فقط ولم يعد العراقيين بشيء، وأشار الياسري إلى جملة البرامج المعطلة والوضع الأمني المتردي الذي ترافق مع الانسحاب الأمريكي.
صحيح الرئيس أوباما أوفى بالنسبة للالتزامات اللي ترتبت على كل القرارات اللي اتخذها تجاه الشعب الأمريكي، لكن تجاه الشعب العراقي أنا ما أعتقد. هنالك قصور وهنالك إداء مرتبك وهنالك وضع غير مستقر، راحت ترك القوات الأمريكية وهنالك مشاريع معطلة وبرامج وخطط معطلة، فأني ما فاهم يعني. وهو الرجل هم ما قال أنا أوفيت بالتزامات للشعب العراقي، قال أنا أوفيت بالتزامات للشعب الأمريكي وخلص، راح ينتهي قريبا 31 آب راح يشهد انتهاء هذا النوع من العمليات وبقى هاي 50,000 الأغراض اللوجستية والخدمة والتدريب والتأهيل.
ويرى توفيق الياسري أن الجيش الأمريكي وفر تدريبا عاليا للقادة العراقيين، في حين ظل الجيش العراقي بدرجتي الوسطى والدنيا لم يتطور ولم يستفد جيدا من التدريبات التي قام بها الجيش الأمريكي.
أعتقد أكو مستويين تدريب، أكو مستوى تدريب القادة والآمرين هذا ممتاز بسبب البرامج الموسعة والدورات والإعداد والتأهيل اللي خضعوا للقادة والآمرين من مختلف المستويات داخل وخارج العراق. المستويات الوسطية والمستويات الدنيا أعتقد ما أخذت نصيبها من الإعداد ومن التأهيل الصحيح، لذلك أكو تفاوت الآن بين الكفاءة العالية للقادة والآمرين والكفاءة الواطئة للمستوى الوسطي والمستوى الأدنى من المنتسبين.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي سادتي، ونبقى في الشأن السياسي وموضوع انسحاب القوات الأمريكية القتالية من العراق ومستقبل العلاقات بين البلدين في المرحلة المقبلة. وهنا طرحت إذاعة العراق الحر أسئلة على خبراء ومختصين في العراق والولايات المتحدة بشأن مدى حاجة العراق لإنشاء جماعة ضغط تعرف باسم اللوب العراقي في واشنطن للضغط على أصحاب القرار في الكونغرس والإدارة الأمريكية للدفاع عن المصالح العراقية وتطبيق بنود الاتفاقية الاستراتيجية المشتركة بعيدة المدى. وسوف نبث اليوم تقريرين بهذا الشأن في هذه الساعة والساعة المقبلة، على أن نبث بقية التقارير تباعا خلال هذا الأسبوع وبشكل يومي للاستماع إلى آراء المعلقين والمختصين بهذا الشأن خاصة في الولايات المتحدة. وهذا هو التقرير الأول من الزميل كرم منشي من واشنطن.
البروفيسور وليد فارس كبير الباحثين في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات بواشنطن ومستشار مجموعة الكونغرس لمكافحة الإرهاب، أنتم خير العارفين بتواجد مجموعات الضغط في العاصمة الأمريكية، فهناك اللوبي السعودي واللبناني ويقال حتى الإيراني، فيا ترى أين العراق ومسيرته الديمقراطية في هذا الإطار حسب رأيكم؟
يعني ما يعرف هنا بمجموعة الضغط أو بالإنجليزية اللوبي المؤيد لقضايا معينة كما قد ذكرتم، ونضيف عليها اللوبي الفلسطيني واللوبي الأرمني وغيره. هذه المجموعات يعني هي دائما مركزية، أي وراءها قوة سياسية، إما دولة أو إما منظمة وطنية معينة. في الواقع العراقي يعني يجب أن نعلم جيدا أن ليس هنالك حتى هذه اللحظة ما يسمى بلوبي مركزي للعراق كجمهورية ككل. لماذا؟ السبب الأول هو أن الوجود الأمريكي الكثيف العسكري والميداني والاقتصادي الذي تواصل في العراق ما بين 2003 ومؤخرا، مع كل ما تلقى من دعم من الإدارات والأجهزة المركزية من وزارة الدفاع والخارجية والأجهزة الأخرى والإعلام، لهذه الأسباب كلها لم يكن هنالك ضرورة للوبي للعراق، لأنه الولايات المتحدة الأمريكية كانت هي اللوبي للعراق. يعني كانت تقوم هذه الوزارات بالضغط في أروقة مجلس النواب ومجلس الشيوخ والكونغرس بشكل عام لمد هذه المساعدات ودعم الوضع العراقي. أما اليوم فقد باتت الأمور تتطور، يعني في واشنطن هنالك مجموعات ضغط تمثل أطياف معينة، أكانت سياسية أو إثنية أو عقائدية، يعني موجودة في العراق، هذا أمر واقع. مثلا هنالك من يمثل ويضغط في سبيل علاقات مميزة بين الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الكردي أو كردستان العراق، هذا أمر معروف وبات هنالك سنوات من العمل. هناك أيضا مجموعات سياسية أو ضاغطة عمليا تمثل بعض الأطياف، منها من يؤيد الحكومة، منها من يؤيد المعارضة، وهنالك كما نعلم أيضا يعني السفارة العراقية والقنصليات العراقية والبعثة في الأمم المتحدة. السؤال الكبير اليوم، هل أنه بعد أن تراجعت مجموعة الضغط الرسمية الأمريكية بسبب الانسحاب، هل سوف تتصرف كل هذه مجموعات الضغط المتفرقة العراقية كجهاز واحد كإطار واحد ولو بشكل فيدرالي هنا في الولايات المتحدة الأمريكية، أما أن ذلك سوف يعكس السياسات العراقية المختلفة مع تناقضاتها التي نعرفها؟ لذلك فالأيام القادمة والأسابيع القادمة سوف تقول لنا إذا سوف يكون هنالك لوبيا واحدا للعراق أم مجموعات ضاغطة.
البروفيسور وليد فارس، يا ترى هل هنالك مقترحات عملية بهذا الصدد؟ طبعا ذكرتم مقترحات عديدة، ولكن مقترحات عملية ممكن أن ننقلها عبر إذاعتنا إلى المسؤولين في هذا المجال؟
نعم، وهذا شيء مهم جدا والمرحلة دقيقة ودقيقة جدا. أولا الشرط الأول هو أن يتم تشكيل يعني حكومة في العراق، ولكن هذا أمر سياسي، وإذا لم يتحقق بسرعة على الجهات الفاعلة في العراق التي تؤمن بضرورة العلاقة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، هي التي بإمكانها أن توعظ على لأصدقائها وأنصارها في الولايات المتحدة الأمريكية أن يجتمعوا. إذن أنا أرى بداية الموضوع في اجتماع لقيادات عراقية أمريكية ومؤيدة لها في واشنطن أولا. اثنين، هذا المجلس عليه أن يبدأ اتصالات مع أعضاء في الكونغرس الأمريكي من الذين أعطوا دعمهم للعراق منذ سنوات. وثالثا، على هذا المجلس أن يؤلف وبسرعة نوع من هيئة إعلامية تقوم بالنطق باسم القضية العراقية. اليوم يجب أن تسمى قضية عراقية في مواجهة الإرهاب ومن أجل الاستقرار، لكي يتمكن الإعلام الأمريكي بعد انسحاب كل الأجهزة الأمريكية من أن يستمر بدعم هذا الموضوع ويضغط على الكونغرس لكي يستمر الكونغرس بدوره في دعم موضوع العراق.
البروفيسور وليد فارس كبير الباحثين في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية بواشنطن ومستشار مجموعة الكونغرس لمكافحة الإرهاب، نشكر لكم هذا الحوار.
شكرا سيدي.
إذاعة العراق الحر.
لاخ وقت الشدة يراق
طمنوني. بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر.
مناخكم المناسب.
سيداتي سادتي، تباينت الآراء بشأن مدى تأثير الانسحاب الأمريكي على مسألة تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، سواء بالسلب في تعطيله أو إيجابيا في الإسراع فيه. التفاصيل في التقرير التالي للزميلة رنا حداد.
عبر قراءتهم المشهد الأمني والسياسي المرتبط بانسحاب القوات الأمريكية من العراق الذي سيكون نهاية شهر آب الجاري، يرى عدد من الخبراء والباحثين في الشأن السياسي أن يعجل الانسحاب الأمريكي في تشكيل الحكومة ابتداء من الفراغ الأمني والعسكري الذي سيخلفه، ومرورا بتقديم بعض الحلول التي من شأنها تقريب وجهات النظر بين الساسة من قبل الإدارة الأمريكية. جاء ذلك في تحليل الباحث في الشؤون السياسية عبد الجبار أحمد قائلا:
النخبة السياسية وحواراتها فيما يتعلق بتشكيل حكومة قد استغرقت الوقت الطويل، وهذا الوقت الطويل من شأنه أن يثير مشاكل عديدة خاصة فيما يتعلق بالملف الأمني والمرتبط بجدول الانسحاب الأمريكي. ولذلك الأمريكان قد أدوا التزاماتهم العسكرية والسياسية، وهم حتما ينتظرون من النخبة السياسية التي تعاونت مع الأمريكان أن يظهروا نوعا من أنواع الالتزامات. ستحاول الإدارة الأمريكية بشكل مباشر أو غير مباشر تقديم بعض الحلول التي من شأنها تقريب وجهات النظر، ولكن على العموم أنا أعتقد أخذ هذا هو الضغط الذي ينبغي أن يعزز على النخب السياسي، ولكن يبدو أن النخب السياسي قد تخلت عن القبول بهذا الضغط اللي هو أساس فكرة الديمقراطية، وسوف تقبل بضغوطات أما أقليمية أو بضغوطات عسكرية أمنية مرتبطة بالانسحاب الأمريكي.
فيما استبعد المحلل السياسي عباس اليسري أن يشكل الانسحاب الأمريكي عامل ضغط على النخب السياسية للإسراع في تشكيل الحكومة، بل سيزيد من عراقيل الأزمة بحسبه.
أنا لا أعتقد ذلك، لأن هنالك بعض الجهات تريد القوات الأمريكية أن تبقى في العراق، سواء منها من هو داخل العملية السياسية أو خارج العملية السياسية، وبالتالي هنالك من لديه تصفية حسابات ويريد بقاء القوات الأمريكية، هنالك من وجد غطاء في وجود القوات الأمريكية في العراق لعمله سواء كان عمل سياسي أو عمل مسلح، وبالتالي أنا أعتقد إنه عراقيل تشكيل الحكومة بانسحاب القوات الأمريكية ستزداد أكثر مما تكون عامل مقرب أو ضغط لتشكيل الحكومة. هنالك من يرغب أن تبقى الفوضى ضاربة وأن تبقى العملية السياسية معلقة، فأنا لا أعتقد أن انسحاب القوات الأمريكية سيشكل عامل ضغط بتسريع بتشكيل الحكومة العراقية القادمة.
عضو التحالف الوطني وائل عبد اللطيف من جانبه أوضح أن الانسحاب غير مؤثر بالقادة السياسيين، مشيرا إلى أن الصراع سيبقى مستمرا بين الكتل السياسية وقادتها على منصب رئيس الوزراء والمناصب السيادية الأخرى.
هذا الصراع بين القادة السياسيين الكبار كما يطلقون على أنفسهم لاحتلال هذا المنصب أو للجلوس على هذا الكرسي، أعتقد هم غير آبهين حتى بالانسحاب ولا بالتفجيرات ولا بالوضع الخدماتي ولا بالوضع الأمني ولا بالأمور الأخرى ولا بالإحباط الذي يشعر به أبناء الشعب. وأنا أعتقد أن الانسحاب غير مؤثر على أخواننا بالعملية السياسية أو القادة أو العشرة الكبار، وبالتالي الصراع لا يزال على منصب رئيس مجلس الوزراء والمناصب الرئاسية الأخرى المتناظرة.
أما عضو القائمة العراقية عز الدين دولة فأنه عد التزام الجانب الأمريكي بجدولة الانسحاب في موعده المحدد رسالة لجميع السياسيين لحثهم إلى الشعور بالمسؤولية عبر تسارع الخطى وتقارب وجهات النظر للإسراع في تشكيل الحكومة.
أنا أعتقد أن الانسحاب الأمريكي أوصل رسالة إلى كل السياسيين بحثهم وتحفيزهم للشعور بالمسؤولية، لأن الملف الأمني مرتبط بالملف السياسي، ولأن العراق مستفر في النزف، لهذا يفترض أن يكون ذلك حافز للقوى والكتل السياسية التي هي جاءت بأصوات الشعب، عليها أن تكون حريصة على دماء هذا الشعب وتتعجل في تشكيل الحكومة.
رنا حداد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي سادتي، تشهد النجف حاليا استعدادات أمنية مشددة لإحياء ذكرى وفاة الإمام علي. عن هذه الاستعدادات يحدثنا الزميل أيسر الياسري.
تزامنا مع دعوة رئيس الوزراء نور المالكي برفع حالة التأهب في عموم المحافظات العراقية تحسبا لشن هجمة موسعة من قبل الجماعات الإرهابية على داخل المدن، رفعت الأجهزة الأمنية في محافظة النجف حالة الاستعداد الأمني إلى أقصى درجاته تحسبا لوقوع مثل هكذا حوادث. هذا التأهب جاء تزامنا مع استعداد المحافظة لاستقبال ألاف الزائرين لإحياء ذكرى وفاة الإمام علي عليه السلام، لذا فقد تم وضع خطة مركزية مشددة لحماية الزائرين. وأكد الناطق الرسمي باسم قيادة شرطة النجف الملازم الأول مقداد الموسوي أن الخطة وضعت مع أخذ كافة الاحتياطات. تم تقسيم المحافظة إلى 6 مناطق عسكرية بمشاركة قطاعات وزارتي الدفاع والداخلية.
أنت تعلم الوضع في البلد الآن حاليا، وتوجيه دولة رئيس الوزراء برفع درجة التأهب، هذا أيضا له تأثير على الخطة الأمنية، حيث الآن يكون انتشار في جميع المحطات الحيوية في جميع أنحاء المحافظة. تم تشكيل غرفة عمليات وعقد اجتماع موسع حضر جميع قادة الأجهزة الأمنية. تم تقسيم مدينة النجف إلى 6 مناطق عسكرية، هذه المناطق كل منطقة بأمرة قائد، إضافة إلى تأمين جميع المسالك المؤدية مداخل مخارج مدينة النجف الأشرف. وهناك أيضا عدة توصيات صدرت عن غرفة العمليات، كان أهمها عدم حمل الأسلحة بمختلف أشكالها حتى المرخصة، طبعا غير مرخصة وغير مسموح حملها، حتى المرخص أيضا منع حملها باستثناء القوات الأمنية والأجهزة الأمنية العاملة في الميدان يحق لها حمل الأسلحة، إضافة إلى إلغاء العمل بنظام الباجات والتراخيص إلى بعد انتهاء الزيارة، إضافة إلى إجراءات أخرى حفاظا على سلامة الخطة الأمنية يتعذر ذكرها.
وضمن الخطط الساندة للخطة الأمنية، وضعت دائرة صحة النجف خطة موسعة استعدادا لمراسيم الزيارة من خلال نشر المفارز الطبية في عموم مداخل المحافظة وتهيئة الكوادر الطبية. وأكد سالم نعمان ناطق الرسمي باسم صحة النجف أن الخطة لم تغفل حالة الاستنفار الأمني التي أعلنت مؤخرا، تم تهيئة غطاء سريري تحسبا لأسوأ الاحتمالات، كما تم تهيئة مصرف الدم ووضعت الكوادر الطبية في حالة الاستنفار.
دائرة صحة محافظة النجف الأشرف عدت خطة عمليات إسناد طبي متكاملة، تقديم الخدمات الطبية إلى زوار مدينة النجف الأشرف مناسبة استشهاد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. الخطة طبعا تتم بالتعاون مع غرفة عمليات المحافظة وبالتنسيق مع دوائر الصحة في المحافظات المجاورة اللي هي كربلاء وبابل والديوانية، وتهدف إلى تحقيق انسيابية في العمل وتقديم الخدمات الطبية للزائرين المتوقع وصولهم بأعداد كبيرة خلال الفترة من 30 الخطة يتم تنفيذها خلال الفترة من 30/8 ولغاية 1/9. طبعا التهديدات الإرهابية التي ازدادت في الفترة الأخيرة تجعل المؤسسة الصحية تتحسب لأسوأ الاحتمالات، لهذا فقد قامت دائرة الصحة بتهيئة غطاء سريري كبير في جميع مستشفيات المحافظة، وتم بموجبه وضع جميع المستشفيات والمراكز الصحية التي تحتوي على رتات الطوارئ بأمرة غرفة عمليات الدائرة. بموجب ذلك تم تقرر عدم إجراء العمليات الجراحية الباردة ولحين انتهاء الزيارة. من جانبه مصرف الدم في المحافظة سيقوم بتأمين خزين جيد وآمن من الدم ولكافة الفصائل.
وأضاف نعمة أن الخطة تضمنت خطة وقائية تثقيفية من خلال نشر الفرق الجوالة في يوم الزيارة، والتي تأخذ على عاتقها توجيه الزوار بعدم تناول السوائل والأطعمة المكشوفة والتي قد تستغل من قبل بعض الجهات لإلحاق الضرر بالزائرين. من مدينة النجف، أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر.
عراقيون في المهجر، وقفة عند تجربة الغربة والابتعاد عن الوطن عندما تنضج عطاء وحضورا للعديد من العراقيين خارج بلادهم.
أشوفك وين يا مهاجر.
سألتقيكم أنا سمير علي مندي كل يوم أحد، ويعاد البرنامج يوم الأربعاء، فابقوا معنا.
سيداتي سادتي، وقبل أن تستمعوا إلى حلقة من برنامج حقوق الإنسان للزميل ديار بامرني، أترككم مع هذا الفاصل الغنائي.
يجي العيد إذا جي سهرة والله علشانه، يجي العيد إذا جي سهرة علشانه، عرفت ما تندار إذا دار زمانه، وأنا عرفت ما تندار إذا دار زمانه، ولا يوم نسيته يلب قلبي والله مكانه، ولا يوم نسيته يلب قلبي والله مكانه. اللي يحبون يصيرون للوعود أسارة، وتاني بلا وعود أنا وعمري عمري حيارة، اللي يحبون يصيرون للوعود أسارة، وتاني بلا وعود أنا وعمري عمري حيارة، عجيبة ليالي خذن مني حنانة، عجيبة ليالي خذن مني حنانة، ولا يوم نسيته يلب قلبي والله مكانة، ولا يوم نسيته يلب قلبي والله مكانه. ونلقيك بمنامي شمعتين وردين اسم فوق الاسامي، بعدون ويضيعون ونلقيك بمنامي شمعتين وردين اسم فوق الاسامي، عجيبة ليالي خذن مني حنانة، عجيبة ليالي خذن مني حنانة، ولا يوم نسيته يلب قلبي والله مكانة، ولا يوم نسيته يلب قلبي والله مكانة. يجي العيد إذا جي سهرة والله علشانه، يجي العيد إذا جي سهرة والله علشانه، عرفتك ما تندار إذا دار زمانه، وأنا عرفتك ما تندار إذا دار زمانه، ولا يوم نسى
نسيته هي بقلبي والله مكانه ولا يوم نسيته هي بقلبي والله مكانه مكانه
مستمعي الكرام حان موعدكم الآن مع حلقة من برنامج حقوق الإنسان للزميل ديار بامرني
هذه إذاعة العراق الحر
هي صحفية ليش تهدد الصحفي ليش تهدد
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب
حقوق الإنسان في العراق
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة
حقوق الإنسان في العراق برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان
دمروا وكسروا حياتنا كلها يعني ويا المال الأنفس والمال
حقوق الإنسان في العراق إعداد وتقديم ديار بامرني
أهلا بكم أعزائي المستمعين وضعت 8 وكالات تابعة للأمم المتحدة و7 منظمات غير حكومية ومنظمة الهجرة الدولية في بداية عام 2010 خطة العمل الإنسانية في العراق لتلبية الاحتياجات الإنسانية للشرائح الأكثر ضعفا وقد وعدت الدول المانحة بتقديم 187 مليون دولار أمريكي لتنفيذ هذه الخطة التي يديرها مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أوتشا وبدأ تنفيذ الخطة بعد الاتفاق على اجتياز العراق مرحلة الطوارئ الإنسانية الحادة وقدرة الحكومة على معالجة التحديات الأمنية طويلة الأمد وبعد مرور 6 أشهر على بدء البرنامج أصدر مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة تقريره نصف السنوي الذي سلط الضوء على مشكلة نقص التمويل المقدم إلى العراق من قبل الجهات المانحة الدولية ما أدى إلى إعاقة برامج الإعانة التي تقدمها منظمات غير حكومية والأمم المتحدة إلى الشرائح الأكثر ضعفا وعدم تلبية احتياجاتها الإنسانية وذكر التقرير الذي أصدره أوتشا في منتصف شهر تموز إن مكتب الشؤون الإنسانية لن يتلقى سوى 12% من الأموال التي خصصتها دول مانحة للعراق ما أجبر العديد من هيئات تابعة للأمم المتحدة منها برنامج الأغذية العالمي في العراق على وقف توزيع الأغذية إلى 800,000 من الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات الذين يعانون من سوء التغذية وتعليق توزيع الأغذية على حوالي 1,000,000 طفل من أطفال المدارس إضافة إلى نقص التمويل هذا هدد سبل العيش لنصف 1,000,000 شخص من المتضررين من الجفاف في إقليم كردستان تقرير مكتب الشؤون الإنسانية ذكر أيضا إن نقص التمويل سيعلق خططه الرامية لدعم أكثر من 22,000 عائلة نازحة ضعيفة ويجعلها تعيش في ظروف إنسانية صعبة للغاية وتواجه مشاكل عدة مثل الظروف المناخية الصعبة والأمراض وعدم توفر المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي مستمعين الكرام ولتسليط مزيد من الضوء على عمل مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أوتشا وأهم الخطط التي تنفذها ومدى تأثير نقص التمويل على حياة الشرائح الأكثر ضعفا في المجتمع أجرى البرنامج حوارا خاصا مع مايك ماكدونا مدير مكتب الشؤون الإنسانية العراق الذي أعطى أولا نبذة عن المكتب وفريق العمل
أوتشا has teams
لدى أوتشا الآن فرق عمل في جميع المحافظات ولدينا مكتبان رئيسيان في بغداد وأربيل إضافة إلى مكتب دعم في العاصمة الأردنية عمان الأساس الذي نعتمد عليه في عملنا هو التنسيق والمعلومات وقد أعددنا خطة العمل الإنساني للعراق بالتنسيق مع هيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية
إذن ما هي أهم المشاريع التي نفذها مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة خلال هذه الفترة؟
تركز عملنا على مشكلة النزوح والجفاف بالنسبة للنزوح هناك نزوح طويل الأمد منذ عام 2006 أو النزوح الحالي في المحافظات الشمالية ومشكلة الجفاف في إقليم كردستان والمحافظات الشمالية إضافة إلى مشكلة الأمراض ولدينا صندوق الرد على الطوارئ لمعالجة حالات الأزمة في العراق مثل حالة أزمة النزوح أو مشكلة تفشي الأمراض
of a recent epidemic, etc.
سلط آخر تقرير فصلي نشر في شهر آذار الضوء على أزمة نزوح العوائل المسيحية في الموصل، إضافة إلى تقريركم الأخير حول أزمة نقص التمويل وأثرها على تنفيذ مشاريع في العراق. ما لفت انتباهي هو الأرقام التي وردت في هذا التقرير لعدد العوائل والأشخاص التي ستتضرر جراء نقص التمويل هذا.
بالنسبة لأزمة نزوح العوائل المسيحية في محافظة نينوى، حدثت هذه الأزمة في شهر شباط من هذا العام، ومعظمهم نزحوا إلى محافظة أربيل، وكانت هناك استجابة سريعة من قبل منظمة الهجرة الدولية ومنظمة اليونيسيف والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين. وحسب ما أعرفه الآن أن معظم تلك العوائل رجعت من جديد إلى محافظة نينوى. بالنسبة إلى خطة العمل الإنساني، يمكن تبسيط الموضوع على النحو التالي: هناك ثلاث خطط رئيسية. الأولى خطة العمل الإنسانية في العراق، ويشترك في تنفيذها عدد من منظمات الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية. وهناك خطة إنسانية أخرى تدار من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، خاصة بالنازحين داخليا والعائدين وأشخاص آخرين يعيشون في ظروف صعبة. وأخيرا خطة خاصة تدار أيضا من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وجهات أخرى لمساعدة العراقيين في دول المهجر، حيث هناك لاجئون في سوريا والأردن ولبنان ودول أخرى في المنطقة.
مايك ماكدونا مدير مكتب شؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، وفي المقابلة التي أجريت معه سلط الضوء أيضا على خطط العمل الإنسانية وأهدافها وأهم المشاكل التي تواجهها.
بالنسبة لخطة العمل الإنسانية فإنها تركز على 26 منطقة في العراق، وتم اختيار هذه المناطق اعتمادا على مؤشرات وإحصاءات صنفت هذه المناطق على أنها الأسوأ من ناحية توفير الرعاية الصحية وسوء التغذية والتعليم وغيرها من المشاكل. وقدر مبلغ 193 مليون دولار أمريكي لتنفيذ مشاريع في هذه المناطق، ولكن لم يكن هناك تجاوب جيد. والسبب، وجزء منه أعتبره صحيحا، هو اعتقاد البعض أنه ليس هناك كارثة إنسانية في العراق، وأن المشكلة الرئيسية الآن في العراق هي الفقر. الأمم المتحدة ومن أجل تحقيق أهدافها الإنمائية لعام 2015 وضعت خطة لتطوير وتنمية العراق تبدأ منذ عام 2011 تتركز على المحاور التالية: إدارة صالحة واهتمام بحقوق الإنسان، نمو شامل، البيئة، الحصول على خدمات أساسية جيدة كالتعليم والصحة ومياه الصرف الصحي، تمكين النساء والأطفال والشباب. وهذا بالطبع ما يحتاجه العراق الآن، وستكون نتائج تحقيق هذه الأهداف القضاء على الفقر الذي يعاني منه العديد من العراقيين.
أين تقع هذه المناطق التي تم اختيارها والتي صنفت على إنها الأكثر تضرراً؟
إنها تقع في الجنوب حيث المشاكل مستوطنة، وفي الشمال حيث هناك نزاعات. إنها في مناطق تحدث فيها نزاعات مثل مناطق في محافظة ديالة ومحافظة نينوى، وبالتالي هذه المناطق منتشرة في العراق، ولكنها في الجنوب تعاني من مشاكل قديمة ومستوطنة. أما في منطقة الشمال فإن مشاكلها ناتجة عن صراعات.
ولكن لنعد مرة أخرى إلى طبيعة المشاريع التي ينفذها مكتب الشؤون الإنسانية لدعم الشرائح الضعيفة في هذه المناطق، ومدى تأثير نقص التموين على تنفيذ مشاريع مستقبلية.
المشاريع هي التغذية والصحة ومياه الصرف الصحي والتعليم وتوفير المأوى والزراعة والأمن الغذائي. في تقريرنا الأخير أعلننا عن المناطق التي ستتأثر بنقص التمويل، وتحدثنا عن تأثير ذلك على تنفيذ مشاريع خاصة بالنساء الحوامل والأطفال والتعليم وذهابهم إلى المدارس. تحدثنا أيضا عن مدى تأثير هذا على توفير مأوى للنازحين، فهي بالتالي تخص مواضيع مثل هذه في المناطق الأكثر تضررا. أريد أيضا أن أشير إلى شيء مهم، هو أنه لو نظرنا إلى الإحصاءات في العراق، مثلا عدد وفيات الرضع ومعدل وفيات الأمهات، التسرب من المدارس وغيرها من الإحصاءات، فإن هذه الأرقام يمكن القول إنها الأسوأ لو تم مقارنتها بدول الجوار. ولكن أيضا لو تم الاعتماد على هذه الإحصاءات فلا يمكن اعتبار العراق يمر في أزمة إنسانية مثل ما يحدث في الصومال والسودان أو جمهورية الكونغو أو أفغانستان، حيث الإحصاءات هناك مروعة. ونحن على ثقة أن خطة الحكومة الوطنية للتنمية وبرامج الأمم المتحدة التي ستنفذ خلال هذه الفترة وإلى كانون الثاني 2015 ستحدث تحسنا كبيرا في أمور مهمة مثل نقص عدد وفيات الرضع والأمهات والتعليم الابتدائي والتغذية وتوفير مياه الشرب وغيرها من الأمور.
للأمم المتحدة أهداف إنمائية للألفية تريد تنفيذها في العراق، ما مدى تأثير نقص التمويل هذا على تحقيق هذه الأهداف؟
بالنسبة لبرنامج إطار الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية UNDAF الذي سيبدأ تنفيذه في كانون الثاني 2011، وقد خصص لهذا البرنامج مبلغ 2 مليار دولار أمريكي. هذا البرنامج خاص بخطة الإنعاش والمساعدة الإنمائية وسينفذ بمشاركة الحكومة العراقية، ونتمنى أن تشارك الحكومة بحصة من التمويل. ما أريد أن أوضحه هنا أن دور الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية في العراق هو دور تكميلي، في حين تقع المسؤولية الرئيسة في تطوير معيشة العراقيين على عاتق الحكومة. إن الحكومة العراقية تضخ الكثير من النفط الذي لا بد أن ينفق على الشعب، وبالتالي ما ستقدمه الأمم المتحدة من دعم مادي لتنفيذ خطط المساعدة الإنمائية نسبته ستكون قليلة مقارنة بما يفترض أن تقدمه الحكومة من دعم فيما يخص برامج مساعدة الناس وتوفير سبل المعيشة وتوفير خدمات أفضل وتوفير فرص عمل وكهرباء وإلى آخره.
كيف تقيمون إذن أداء الحكومة العراقية وتنفيذ كل هذه الخطط والبرامج؟
عملنا خلال السنة والنصف الماضية بصورة وثيقة مع الحكومة العراقية وكانت متعاونة جدا، واعتبر خطط الحكومة في التنمية والتطوير مرآة تعكس نفس برامج الأمم المتحدة، ولدي آمال كبيرة أن تتمكن الأمم المتحدة والحكومة العراقية خلال السنوات الأربع القادمة وإلى عام 2015 من تحسين واقع حياة العراقيين بصورة كبيرة مقارنة والفترة الماضية.
ما هي المشكلة الأكبر التي تواجه العراقيين خلال هذه الفترة؟ هل هي أزمة النزوح أم الأمن أم قلة الخدمات؟
يعتمد هذا على أين تعيش ومن تكون. إذا كنت نازحا فمشكلتك ستكون المصير المجهول، والسؤال إن كنت ستبقى نازحا إلى المنطقة التي لجأت إليها أم ستضطر من جديد إلى النزوح إلى مكان آخر، إضافة إلى عدم معرفتك إن كان الاستقرار الأمني سيشجعك على العودة إلى منطقة سكنك والاستقرار، وهل ستكون هناك مشكلة في الحصول على فرصة عمل من جديد؟ إذا كنت من سكنة المحافظات الجنوبية قد تكون ضحية الإهمال والفقر، وإذا كنت من المحافظات الشمالية فستكون مشكلتك إصلاح ما دمر في الثمانينيات على سبيل المثال. إذن هذا يعتمد على من تكون، لكن ما أريد أن أقوله إن الأمن والأمان مهمان جدا في التقدم، وأن من أفضليات برامج إطار الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية UNDAF والذي تشجع عليه هو أن تكون هناك إدارة جيدة ونمو شامل وغيرها من الأمور التي ستعمل على توفير خدمات أفضل وتعليم جيد ونظام صحي جيد وغير ذلك. وبالتالي نعم، إن الأمن والأمان والاستقرار من الأمور المهمة جدا.
كان هذا مايك ماكدونا مدير مكتب الشؤون الإنسانية التابع إلى الأمم المتحدة أوتشا في العراق.
مستمعين الكرام، أشار تقرير المراجعة النصف السنوي لمكتب الشؤون الإنسانية التابع إلى الأمم المتحدة إلى أن من بين الأسباب الأخرى التي أدت إلى عرقلة تنفيذ خططها هو التأخر في تشكيل الحكومة العراقية وتعيين وزراء جدد وموافقتهم على قرارات هامة كثيرة تهم المواطن ما زالت معلقة. في الختام شكرا للمتابعة وفي أمان الله.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 102.4 وفي الموصل على موجة FM 104.6 وفي الحلة على موجة FM 92.2 وفي تكريت على موجة FM 101.1.